بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الدرس 31 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، لازلنا في باب الترغيب أو الترهيب من إصابة البول، الثوب وغيره، وعدم الاستبراء منه. وقد قرأنا أول حديثين من هذا الباب، وتبين لنا أن التساهل في مسألة النميمة أو عدم الاستبراء والاستنزاه من البول، عدم توقي رشاش البول، هذا سببان لعذاب القبر، النميمة وعدم الاستنزاه من البول. فليحذر المسلم من هذين الخلقين، فإنهما من كبائر الذنوب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، في كتاب الطهارة تحت باب الترهيب من إصابة البول، الثوب وغيره، وعدم الاستبراء منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدارقطني.
نعم، أحسنت. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 158 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول. عامة يعني معظم، أكثر عذاب القبر بسبب البول، بسبب البول يعني معظم عذاب القبر بسبب التفريط والتساهل في التنزه من البول، تنزه من رشاش البول على الثياب أو على الفراش، فالتساهل في هذا الأمر يكون سبب لعذاب القبر. فمعظم عذاب القبر من البول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستنزهوا من البول، وطهروا من البول، تحروا إزالة البول والبراءة منه، وتحرزوا أن يصيب رشاش البول شيئا من بدنكم أو من ثيابكم. فالإنسان يحذر ويتحرز ويستنزه من البول. هذا حديث فيه ترهيب، ترهيب شديد، فإنه يكون سبب لعذاب القبر. الإنسان أحيانا يعني يتساهل في الطهارة، في مسألة الطهارة من البول، لكن مثل هذه الأحاديث فيها تخويف، فيها ترهيب، الإنسان ينتبه في مسألة البول، لأنه نجس، بول الآدمي نجس باتفاق العلماء، ما في خلاف، وهو سبب من أسباب عذاب القبر إذا الإنسان لم ينتبه ويتبرأ أو يأخذ بالبراءة في مسألة البول. تجنب رشاش البول بقدر ما تستطيع، وأغسل البول على ثيابك وعلى جسمك فورا، لا تؤخر، فإذا أخرت وتساهلت في هذا الأمر يكون سبب لعذاب القبر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول. رواه الدارقطني.
نعم، نفس الحديث الذي السابق، لكن هناك عن ابن عباس وهنا عن أنس، نفس المعنى. ذلك الحديث أيضا صحيح لغيره، هذا الحديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 159. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر، إذ أتى على قبرين فقال: إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتياني بجريدة. قال أبو بكرة: فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين، فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، إنهما يعذبان بغير كبير، الغيبة والبول. رواه أحمد والطبراني في الأوسط واللفظ له، وابن ماجه مختصرا.
نعم أحسنت. حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 160، حديث أبي بكر رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبين صاحب آخر، إذ أتى على قبرين وهم يمشون، مروا على قبرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبي هذين القبرين يعذبان، فأتياني بجريدة. يبقوا لي جريدة، الجريدة هي السعف، سعف النخل بدون خوص يسمى جريدة، سعفة النخل بدون خوص تسمى جريدة، وتكون رطبة، وتكون رطبة. سياق الحديث يدل عليهما. قال أبو بكر: فاستبقت أنا وصاحبي، تسابقوا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اتياني بجريدة، هذا راح صوب وهذا راح صوب، يبحثون عن هذه السعفة الرطبة ويزيلون الخوص منها ويأتون بالجريدة. فاستبقت أنا وصاحبي في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بجريدة. أبو بكر سبق صاحبه وأتى بالجريدة، هذه الرطبة، فشقها نصفين، النبي صلى الله عليه وسلم شقها نصفين هذه الجريدة، فوضع في هذا القبر واحدة، ووضع في القبر الثاني النصف الثاني، وقال: لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، ما دامتا رطبتين، إنهما يعذبان بغير كبير، الغيبة والبول. الغيبة لفظ عام يدخل فيه النميمة، والمقصود هنا النميمة لأحاديث التي مرت سابقا في تفسيرها، فالغيبة هي أعم، يدخل فيها النميمة ويدخل فيها غيرها من الأشياء، لأن النميمة هي نقل كلام من فلان من شخص لشخص للإفساد بينهم، فهذا فيه غيبة، فيه ذكر لأخيه المسلم في غيابه، فتعتبر النميمة غيبة، لذلك جاء هنا اللفظ الغيبة، والمقصود بها المراد النميمة. فسرت الأحاديث السابقة المشي بالنميمة
والبول. البول يعني السبب لا يستنزه هذا الشخص، الرجل الثاني لا يستنزه من البول، فعذب لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، وهذا من خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشفع عليه الصلاة والسلام، وله شفاعات، منها هذه الشفاعة في الدنيا أن يخفف بسبب هذا الذي فعله، وضع هذه الجريدة الرطبة على هذا القبر، والجريدة الثانية الرطبة، ما لم ييبس، جاء فيها حديث آخر، إلى أن ييبس الله عز وجل بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يخفف عنهما عذاب القبر. ما قال يوقف، لا، يخفف فقط، لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، ما دامتا يعني الجريدتين نصف النصف، ما دام رطبتين يخفف عنهم الله عز وجل عذاب القبر. وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. لماذا عرفنا أنه خاص؟ لأنه لم يفعله الصحابة، لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود، ما فعله الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم، ما فعلوا، فكلهم فهموا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله عز وجل وأكرمه بهذه الشفاعة صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد من الناس يأتي بشجرة أو جريدة رطبة ويضعها على قبر من القبور، هذا لا يجوز، لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يفعل هذا الفعل، ما أدرى أن هذا يعذب، هذا من أمور الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور الغيب، وهي عذاب القبر لهذين الشخصين، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز زراعة الأشجار ووضع هذه الورود وغيره، هذه من البدع، لا توجد، ولا لو زرت مقابر مقبرة البقيع ما وجدت هذا الذي فيها الصحابة عثمان وعائشة وفاطمة وغيرهم من الصحابة ما فعلوا، قبور فقط مرتفعة ما عليها أشجار ولا ورود ولا غيرها. فهذه وفوق هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا، نهى أن يبنى على القبر أو يكتب عليه أو غيره. فهذه الأشياء لا تجوز فعل زراعة الأشجار بظن الشخص أنها تخفف. أولا ما أدراك أنه يعذب في قبره، يمكن هذا المسلم الله غفر له من سكرات الموت، ما أدراك أنه يعذب في قبره. فلا يجوز هذا الفعل، ليس من السنة، هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة.
نعم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أو أحرى من يتبع ويعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما أعلم الناس بهذا الدين، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكلوا معه، سافروا معه، حجوا معه، اعتمروا معه، فهم أعلم الناس بالدين، يعرفون السنة ويعرفون طريق الاستقامة ويعرفون التوحيد ويعرفون العبادات والتي فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأمر لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز أن يفعل. لذلك لما ذكر عند الإمام مالك رحمه الله قول الخوارج والقدرية، قال الإمام: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه الصحابة رضي الله عنهم. فشيء من العبادات لم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأي إنسان يفعله، لا يجوز. لو كان خيرا لسبقونا إليه، قال الإمام مالك، قاعدة لجميع المسلمين. فأبحث في حياتك وارجع إلى سلفك الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فهموا الدين، كيف فهموا التوحيد وما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ماذا كان يعتقدون في القرآن وفي القدر وفي غيرها من أصول الدين. افهم الإسلام بفهمهم، لأنهم أعلم الناس وأتقى الناس لله وأخوف الناس لله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بشروا بالجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يمكن أحد أن يأتي بمثلهم، لا يأتي أحد بعدهم يفعل بفعلهم. فلا يمكن أن نفهم الدين ونستغني بفهم الدين عن فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم سلفنا الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أمامة رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، قال: وكان الناس يمشون خلفه، قال: فلما سمع صوت النعالي وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه، فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين، قال: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من دفنتم هاهنا اليوم؟ قالوا: فلان وفلان. قالوا: يا نبي الله، وما ذاك؟ قال: أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين. قالوا: يا نبي الله، لما فعلت هذا؟ قال: ليخففن عنهما. قالوا: يا رسول الله، حتى متى هما يعذبان؟ قال: غيب لا يعلمه إلا الله، ولولا تمرغ قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث سنده ضعيف، هو ضعيف في ضعيف الترغيب والترهيب 121 عن أمامة رضي الله عنه، حديث ضعيف في ضعيف الترغيب والترهيب، لكن معنى الحديث جاء في الأحاديث الأخرى، تحذير من النميمة ومن عدم الاستنزاح من البول، والقصة التي فيها الرجلين يعذبان في القبر مرت أحاديث صحيحة فيهما فيما سبق. الحديث الذي قبله رقم 6 أو الذي قبله حديث أبي هريرة أيضا صحيح في صحيح الترغيب 161، الحديث الذي قبله في صحيح ترغيب 161. نعم نقرأ.
وعن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريط، فنهاهم فعذب في قبره. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.
أيضا حديث رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، حديث صحيح، حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه، حديث صحيح في صحيح ترغيب 162. قال عبد الرحمن بن حسنة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقة. درقة يعني ترس، ترس من الجلد، هذا اللي يستخدم في الحروب، ترس من جلد، درقة كبير. فوضعها، وضع الدرقة هذا الترس، وجلس فبال إليها، وضع استتر صلى الله عليه وسلم، استتر بالترس، جعل حاجز بينه وبين الناس حتى لا يرونه وهو يبول صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم، رأوه بعض المشركين، بعض المنافقين، أو ليسوا من الصحابة لكن من المنافقين أو من المشركين، لأن هذا لا يقوله إنسان مؤمن يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، لأن يعني المرأة تستتر عندهم، لكن كفار قريش والمنافقون لا، أي مكان بين الناس يجلس ويبول ويكشف عورته أمام الناس، ما يستحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر وعلمنا، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم، والحياء من الإيمان، والحياء من الإيمان. فلكنهم المشركون والمنافقون ما عندهم الحياء، لذلك يعتقدون فقط أن المرأة تستتر فقط إذا فعلت هذا الفعل، أما الرجل لا، وهو واقف وهو جالس أمام الناس وبين الناس يفعل هذا الفعل. لا، ديننا دين فيه الأدب وفيه الأخلاق، فيه ستر العورة. وهكذا قال: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يعني المرأة تستتر عن الناس، عندهم الرجل لا يستتر عن الناس. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القائل فقال: ويحك، ويحك كلمة ترحم وإشفاق، يوم تقول حق واحد ويحك كأنك ترحمه وتشفق عليه مما قاله أو مما فعله من هذا الأمر. ويحك إذن كلمة ترحم وإشفاق. ويحك، ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ ما وصلك خبر واحد من بني إسرائيل؟ كانوا هم في شريعتهم إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، إذا وقع البول على ثوبه لابد من شرعهم أنهم يقرضونه، يقصون الثوب ما يغسلونه، هذا من شرع الله عز وجل لهم، يقرضونه، يقصون هذا الثوب الذي أصابه البول، أو الفرش، الفراش إذا أصابه البول بالمقاريض يقطعونه ويرمونه، هذه في شريعتهم. و إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فيا هذا الشخص نهاهم لا تفعلون هذا الفعل، اتركوا البول على ثيابكم، اتركوا البول على فرشكم. فعذب في قبره، عرفنا الحديث الآن، عذب في قبره. لماذا؟ لأنه نهاهم عن شرع الله عز وجل، نهاهم عن الاستنزاه من البول والعمل بشريعتهم، بشريعة بني إسرائيل. و هذا هو تفسير الحديث، إذا أصابهم البول يعني في ثيابهم أو على فرشهم قرضوه بالمقاريض لنجاسة البول عندهم، هذا شرعهم. أما شرعنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نغسله بالماء البول، أما عندهم لا. وهكذا في شرعهم إذا واحد عمل ذنب من الذنوب وأراد يتوب يقتل نفسه، هذه التوبة عندهم، لكن عندنا في شريعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم نستغفر الله ونتوب ونندم على هذا الفعل ونعزم أن لا نعود لهذا الفعل. هذه التوبة فيها يسر وفيها رفع المشقة عن الناس، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو نهاهم، يعني قالهم لا تفعلوا، اتركوا البول في ثيابكم وفرشكم. فعذب في قبره، كان سبب لعذاب هذا صاحب بني إسرائيل، رجل كان من بني إسرائيل، عذب في قبره لهذا السبب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ قال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذلك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. نعم. رواه ابن حبان في صحيحه.
حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب 163، حديث أبي هريرة. والقصة مرت معنا سابقا وفيها بيان واضح. أبو هريرة يقول: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام، قام يعني وقف، هنا قام يعني وقف، كان يمشي صلى الله عليه وسلم ومر على القبرين ووقف، وقف عن المشي، هذا معنى قام. فقمنا معه يعني وقفنا عن المشي، فجعل لونه يتغير، لأن الله عز وجل أسمعه عذاب القبر، أسمعه عذاب هذين الرجلين في قبريهما، فجعل لونه يتغير صلى الله عليه وسلم من الرهبة حتى رعد، رعد يعني رجف واضطرب صلى الله عليه وسلم، رعد كم قميصه، هذا هو قميص، هذا الثوب سمى قميص عندهم، هذا الكم ارتعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه رجف، فرجف كمه. فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ أما تسمعون؟ رغم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يسمعون وأن الله عز وجل أسمعه، لكن فقط أراد أن ينبههم لتنبيه عن أمر فظيع، أمر فظيع، وهو عذاب القبر، وهو عذاب القبر، لكن الله عز وجل حجب عنا عذاب القبر، حجب عنا أن نسمع ما في القبور، ولا الإنسان ما لا يمكن تزور المقبرة وتسمع عذاب القبر، لا يمكن تنام خلاص، ومن الناس من يصيبه الصرع أو يغمى عليه، أمر ليس بالهين يعني. لذلك من رحمة الله عز وجل أنه ما أسمعنا، لكن أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم القوة والقدرة والتحمل على السماع، فأسمعه الله عز وجل عذاب القبر. وهذا من الأدلة الكثيرة وحديث كثيرة متواترة في إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، حديث كثيرة. لذلك هذه من أصول الاعتقاد، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، وهي حديث واضحة وصريحة في الدلالة على هذا الأمر. وقال آخر: قال: ما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ يعني ما نسمع يا رسول الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين، يعني هذا الذنب ممكن أن يتجنبه، ممكن هذا الرجل وصاحبه يتجنبان هذا، أمر رهين. قلنا: فيما ذلك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، يعني الاستنزاه من البول أمر هين، كل ما بال الإنسان ينتبه، لا يرجع إليه البول، لا يصيب ثيابه، لا يصيب، يغسله وينتهي، أمر هين. لكن إذا استهان فيه الإنسان وتساهل فيه ولم يطلب البراءة من البول يعذب في قبره، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، يمشي بينهم بالنميمة، يمشي بينهم بالنميمة، وهذه عادة ومرض عند بعض الأشخاص، ما يصبر، لازم ينقل الكلام، يجلس في المجلس هذا ويسمع، وإذا صار كلام عن شخص راح وذهب وأبلغ فلان تكلم عنك، فلان قال كذا، فيوقع الشحناء والخصومات بين الناس. لذلك هي من كبائر الذنوب، هذا الفعل من كبائر الذنوب، هي النميمة. فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل بكل قبر واحدة. هل ينفعهم ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. هذا من شفاعته ورحمته صلى الله عليه وسلم بهذين المسلمين.
وعن شفي بن ماتع الأصبحي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بينه بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور. يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. قالوا: فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ما يجد لها قضاء أو وفاء. ثم يقول الذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله. وذكر بقية الحديث. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وكتاب ذم الغيبة، والطبراني في الكبير بإسناد لين وأبو نعيم.
حديث فيه قصة وفيه لكنه ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف فيه ضعيف الترغيب والترهيب 122، في ضعيف الترغيب والترهيب 122، لكن الحديث في معنى جاءت حديث أخرى بأن عدم الاستنزاه من البول سبب من أسباب عذاب القبر، وهذا الحديث أنه أيضا في النار يعذب، أنه في النار يعذب بنوع من أنواع العذاب، لكن الحديث لا يصح، حديث لا يصح. آخر حديث حديث موضوع حتى تعرفونه، آخر حديث حديث موضوع في سنده كذاب.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر. رواه الطبراني في الكبير أيضا بإسناد لا بأس به.
وهكذا قال لا بأس به، لكنه في سنده وضاع، حديث موضوع لا يصح. اتقوا البول يعني تحرزوا منه لا يصيبكم، جاءت الأوامر فيه سابقا بالنسبة للاستنزاه من البول، لكن أنه أول ما يحاسب به العبد في قبره لا، لا يصح. حديث موضوع، موضوع لا يستدل به، لكن نقرأه حتى نعلم أنه حديث موضوع، نقرأ الحديث الموضوع. ولذلك الحافظ المنذري رحمه الله جمع في هذا الكتاب الترغيب والترهيب حديث ضعيف وموضوع، وهذا دائما نكرره لكم حتى تعرفون فقط أن في حديث ضعيفة وحديث صحيحة في هذا في هذه المسألة، فيها الترغيب في هذا الأمر أو الترهيب من هذا الأمر، فقط حتى نعرف. إذا سمعنا حديث ترغيب وترهيب في خطبة أو في جريدة أو في مقال وأردنا نعرف، نرجع لهذا الكتاب الترغيب والترهيب، نعرف وصحيح ولا ضعيف في الأحاديث اللي فيها ترغيب أو ترهيب، فهو مرجع يعتبر. الآن مرت معنا سابقا هذا حديث موضوع في ضعيف الترغيب والترهيب 123، يعني مرت معنا من أول الكتاب 123 حديث موضوع وضعيف ومنكر، واضح. ومرت معنا حديث صحيح أيضا 163 حديث صحيح وحسن فيما سبق، وهكذا. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، نسأل الله وإياكم الثبات على الدين والثبات على مجالس العلم، لأن فيها خير كثير وفيها بركة، إذا صبر الإنسان واستمر يعرف البركة هذه، وفيها فضائل كثيرة كررنا دائما فضائل مجالس العلم. نسأل الله يثبتنا وإياكم ويهدينا إلى سواء السبيل، وكما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.